Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت 12 من شهر 11 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الآلية الثلاثية تعلن الدعوة إلى محادثات خلال الأيام المقبلة، ووجدي صالح يتهم قوى التسوية بالسعي لشرعنة الانقلاب. مقتل وإصابة 30 شخص في اشتباكات قبلية بوسط دارفور، ومقتل مزارع وجندي في حدثين منفصلين بغرب ووسط دارفور. ترتيبات لمصالحات ووثيقة جديدة للتعايش السلمي بإقليم النيل الأزرق، ومحللون سياسيون يعتبرون إعفاء رئيس لجنة استئناف إزالة التمكين بداية لتصحيح الأوضاع. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يصل السودان الأحد، ومنظمات حقوقية تطالب خبراء الأمم المتحدة بالتدخل في قضية حسام الصياد ورفاقه. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت الآلية الثلاثية الدعوة إلى محادثات غير مباشرة ومباشرة خلال الأيام القليلة المقبلة لتحويل التفاهمات إلى اتفاق قابل للتنفيذ على أساس مسودة الدستور الانتقالي لنقابة المحامين، وطالبت في بيان مشترك المدنيين بقبول بنود المكون العسكري بالنسبة للمرحلة الانتقالية. وأوضحت أن المكون العسكري لا يريد تدخل مدنيين غير منتخبين في شؤون الجيش خلال الفترة الانتقالية، وطالبت الآلية الثلاثية المكون العسكري بدعم مسودة الدستور بشكل موحد، وأشارت إلى وجود قضايا أساسية تحتاج إلى حل مثل العدالة الانتقالية، وأكدت ضرورة تشكيل الحكومة الانتقالية على أساس الكفاءة لا أساس الانتماءات الحزبية والمحاصصات. أهم وجدي صالح القيادي في الحرية والتغيير ما وصفهم بقوى التسوية المحلية والخارجية بالسعي لشرعنة الانقلاب، ومكافأة قائد الانقلاب بمنصب القائد العام للقوات المسلحة بدلا من محاكمته أسوة بمدبري انقلاب 89 1900. وقال وجدي في رسالة من محبسه بمناسبة اكتمال 30 يوم مخاطبا السلطة: لن تفلتوا من أي جريمة ارتكبتموها في حق أبناء شعبنا، ودعا الثوار للتماسك بإسقاط الانقلاب عبر الإرادة الشعبية وعدم الانشغال بالحلول الزائفة والمساهمة في توحيد قوى الثورة في أوسع جبهة لتحقيق النصر. قال ماهر أبو الجوخ الصحفي والمحلل السياسي أن إعفاء رئيس لجنة الاستئنافات وتعيين عضو مجلس السيادة الطاهر حجر خلفا له يعتبر بداية لتصحيح الأوضاع، مشير إلى أن الطاهر حجر وحركته جزء من الحرية والتغيير. وأشار ماهر إلى مشكلة قانونية متوقعة فيما يختص بالتعامل مع القرارات السابقة من دائرة الطعون القانونية في المحكمة العليا التي أصدرها أبو سبيحة، موضحا أن قرارات الدائرة تجاوزت طريقة التقاضي المرتبطة بالاستئناف وأصدرت أوامر مباشرة. وتوقع ماهر التعامل مع قرارات أبو سبيحة بخيارين: أما إصدار قرار سياسي بتجميد القرار لحين الفصل فيها بشكل قانوني، والخيار الثاني إحالة قرار التجميد إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها، وذلك بعد تشكيلها. كشفت حكومة إقليم النيل الأزرق عن ترتيبات للمصالحات وطرح وثيقة للتعايش السلمي للقيادات الاجتماعية بالإقليم بوساطة حكومية. وأكد عز الدين آدم سليمان رئيس لجنة الطوارئ ومدير وزارة الرعاية الاجتماعية لراديو دبنجا استئناف الدراسة في مدارس الدمازين والرصيرس يوم الأحد بنظام الدوامين، وقال أن أبناء النازحين سيتم استيعابهم في أقرب مدرسة مجاورة على أن تعمل المدارس بنظام الدوامين. وأشار إلى اتخاذ قرارا بإرجاع عودة النازحين إلى حين التأكد من استقرار الأوضاع الأمنية، مؤكد أن العودة طوعية وليست جبرية. وأضاف في هذا الخصوص:
العملية الدراسية من الأحد مفروض تبدأ 13 نوفمبر، مفروض تبدأ. حتى النازحين الموجودين داخل هذه المدارس بالنسبة للطلاب يتم استيعابهم في أقرب مدرسة مجاورة للطلاب أو بالقرب من المدرسة التي بها ناجحين، وتعمل هذه المدرسة بنظام الدوامين.
أعرب مواطنون من المدينة 10 بإقليم النيل الأزرق عن استيائهم لعدم مخاطبة حاكم الإقليم للمواطنين خلال زيارته يوم الأربعاء. وقال أحد المواطنين لراديو دبنغا أن زيارة الحاكم والوفد المرافق له لم تستغرق أكثر من ساعة، يرافقه قائد الفرقة وعدد من المسؤولين، وأشار إلى أنهم كانوا ينتظرون كلمة من حاكم الإقليم للإجابة على تساؤلاتهم. وأضاف في هذا الخصوص:
مع هذا الفرقة بالرغم أنه هو أساس أدو معلومة بأنه المواطن هنا أخذ الحاجة الحاصل في المنطقة، وما حصل إفادة بأنه شنو الحاكم نوع قدر قال أي حاجة بالنسبة للمواطن عشرة لحد ما طلع. وهذا اللي يتكلم الشباب يتكلموا وقائد الفرقة يتكلم، هذا هو ده ما يقدر يتكلم. ما عد أي فهم بأنه هو يعرف نفسه بأن أنا كده 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 حاصل مني كده كده بس كده ما شاء وسكت.
أعلن والي وسط دارفور سعد آدم بابكر إرسال عربات مقاتلة وإصدار قرار يمنع الاحتشاد القبلي في منطقة تكتكة بمحلية وادي صالح بعد الاشتباكات القبلية التي راح ضحيتها 18 قتيلا و15 جريحا. وقال والي الولاية في تصريح صحفي أن الأحداث تصاعدت سريعا بعد تعدي جماعات النهب المسلح على شخص ونهب دراجته النارية وقتل مواطن آخر يوم الأربعاء. وأوضح أنه عندما تتبع ذوي القتيل الأثر أوصلهم إلى دامرة، وأثناء اجتماع لجنة السلم والمصالحات هجمت المجموعة الأخرى على الاجتماع مما أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 30 شخص. وأشار إلى إرسال قائد قوات الدعم السريع اللواء علي يعقوب جبريل لخوض حوار مع الأطراف المتنازعة للوصول إلى صلح يرضي جميع الأطراف. قتل المزارع الصادق إبراهيم يحيى بوش 35 سنة طعنا بالسكين على يد راعي داخل مزرعته في منطقة كرنجا بولاية غرب دارفور يوم الجمعة. وقال مواطن من المنطقة لراديو دبنغا أن الحادث وقع على خلفية إصرار الراعي على إدخال إبله في مزرعة الصادق، وعندما قاوم ذلك سدد له الطعنة قاتلة نقل بسببها إلى مستشفى سرف عمره. وأشار إلى تحويله لمستشفى زالينجي ولكنه فارق الحياة في الطريق ونواه إلى إعادة الجثمان إلى سرف عمره ومواراته هناك. توفى أحد أفراد القوة المشتركة المسؤولة عن حماية الموسم الزراعي متأثرا بإصابته بعيارين ناريين في البطن في قرية كلكل محلية إبطة بولاية وسط دارفور. وقال أن الجندي محمد حسين 25 سنة يتبع لقوات الدعم السريع نقل إلى مستشفى سرف عمره في حالة متأخرة ثم فارق الحياة بعد لحظات من وصوله المستشفى. وأوضح أن بعض رفاقه أكدوا أنه أصيب بسلاحه الشخصي أثناء تنظيفه. يصل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى السودان يوم الأحد في أول زيارة رسمية منذ توليه منصبه كمفوض لحقوق الإنسان، وتبدأ الزيارة في 13 نوفمبر وحتى 16 منه بحسب تعميم صحفي صادر عن مكتب المفوض السامي. ومن المقرر أن يلتقي المفوض السامي رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان وعدد من كبار المسؤولين السودانيين، كما سيلتقي بممثل المفوضية القومية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني ومجموعات النساء والشباب وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. ويتضمن برنامج زيارته مدينة الفاجر بولاية شمال دارفور للقاء مسؤولين بحكومة الإقليم وممثلين عن النازحين ومنظمات المجتمع المدني. ناشدت منظمة ريدريس ومبادرة مفقود ومركز المحامين السودانيين للعون القانوني خبراء الأمم المتحدة للتدخل في قضية 8 نشطاء سودانيين تم اعتقالهم فيما يتعلق بمقتل أحد أفراد الجيش السوداني. وأشارت المنظمات في مذكرة إلى تعرضهم جميعا للتعذيب في إشارة لقضية حسام الصياد ورفاقه المتهمين بقتل رقيب الاستخبارات. وطالبت المنظمات مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب وفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي وخبراء آخرين بالأمم المتحدة إلى دعوة السلطات السودانية لتوفير ضمانات واتخاذ خطوات فورية لمنع التعذيب أو سوء معاملة المعتقلين الثمانية وضمان إجراءات لتحقيق فعال ونزيه حول ظروف اعتقالهم واحتجازهم دون أي تأخير وتوفير ضمانات واستبعاد أي دلائل يتم الحصول عليها بواسطة التعذيب. أعلنت لجنة المعلمين الدخول في إضراب عن العمل في الخرطوم والولايات ابتداء من 28 من شهر 11 الجاري احتجاجا على عدم رد الوزارة على مذكرتهم. وقال عضو لجنة المعلمين ياسين حسن عبد الكريم لراديو دبنجا أن اللجنة قدمت في أواسط شهر أكتوبر مذكرة للوزارة باسم أجور المعلمين، طالبت فيها بزيادة الإنفاق على التعليم في الميزانية بنسبة 20% مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 69,000 جنيه، كما طالبت بزيادة البدلات والعلاوات الأخرى وتحسين المعاش بصرف معاش المثل، مبينا أن الوزارة لم ترد حتى الآن على تلك المذكرة. وأضاف لراديو دبنجا:
وضعنا مذكرة، هذه المذكرة سميناها مذكرة أجور المعلمين. أول بند فيها رفع نسبة الصرف على التعليم في الميزانية إلى 20%، زيادة المرتب الأساسي إلى 69 جنيه، زيادة البدلات والعلاوات الأخرى، تحسين المعاش بصرف معاش المسل. هاتين الصد للرد على المذكرة ذاتها، للأسف هم ما ردوا يعني.
أعلن تجمع القوى المدنية والأهلية والسياسية بولاية القضارف رفضه أي الدعوة لتقرير المصير أو الحكم الذاتي، وطالب في بيان الحكومة الاتحادية بالتعامل الحازم مع كافة أشكال الانفلات والدعوات العنصرية والقبلية من أجل الحفاظ على وحدة السودان. وأكد تمسك شعب القضارف بكافة مكوناته على وحدة السودان شعبا وأرضا، وحذر أي جهة أو جماعة أو فرد بالزج بالقضارف في صراعاتها. أكدت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم أنها لم تكن جزء في الاجتماع الذي ذكرت الآلية الثلاثية أنها عقدته مع لجان المقاومة يوم الخميس، ولم تفوض من ينوب عنها لحضوره. وقالت في بيان أن مكاتب اتصال تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم معلومة لدى كل الهيئات الأممية والبعثات والممثليات الدبلوماسية، وتلقت عبرها مجموعة من الدعوات السابقة، ونصحت بعثة اليونيتامس بعدم العمل على شرعنة من ينتحلون صفة تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم من أجل أي مناورات تسوية وإطفاء مشروعية لعملية التسوية الجارية الآن. اعتدى مواطن بالضرب على مدير أراضي كسلة أحمد مبروك 64 سنة بحجة رفض المدير استكمال إجراءات موقع لتعارضه مع قوانين الأراضي، ودوم مبروك بلاغا لدى خصم الشرطة الأوسط بكسلة. من جانبه أدان تجمع الهيئات النقابية بكسلة الاعتداء. من جهتها أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة عمال وموظفي بوزارة البنى التحتية بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد القادم أمام مكتب الوالي المكلف وتسليمه مذكرة منددة بالعنف الموجه ضد الموظفين أثناء عملهم بالمرافق الحكومية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية الاستمرار في استخدام الدهس والعودة إلى استخدام السلاح القاتل الجديد. وقالت اللجنة في تقرير ميداني أنها حصرت 56 إصابة في موكب 8 نوفمبر بالخرطوم، من بينها 5 حالات دهس بعربات تتبع للقوات النظامية، وحالة إصابة بطلق ناري متناثر يرجح أنه سلاح خرطوش. وأشار التقرير إلى إصابة برصاص مطاطي، وثلاث حالات إصابة بقنابل صوتية، وحالات إصابة متفرقة في الجسم نتيجة التصويب المباشر لعبوات الغاز المسيل للدموع والتدافع والرشق بالحجارة، وحالات اقتناق. وأشارت إلى حصر 49 إصابة في الخرطوم و7 إصابات في أم نورمان. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. أثار قرار إعادة بعض المتهمين في محاكمة مدبري انقلاب 89 يونيو وعلى رأسهم البشير إلى سجن كوبر بعد ما أمضوا وقتا طويلا بالمشافي. أثار جدل حول ما إذا كان القرار صادر من المحكمة اللي بتنظر في البلاغ أم هو قرار سياسي من قادة الانقلاب تمشيا مع الظروف السياسية التي تمر بها البلاد والبحث عن تسوية سياسية. طبعا وجود المتهمين في البلاغ بالمستشفيات أكيد هو تم بقرار من المحكمة، والطبيعي أن تكون عودتهم إلى السجن كذلك بقرار من المحكمة. في حلقتنا اليوم بنستطلع كل من المحامي المعز حضرة وهو أحد أعضاء هيئة الاتهام في البلاغ، والأستاذ جمال الدين الجيلاني اللي بيتولى الدفاع عن اثنين من المتهمين وهم فيصل مدني مختار وإبراهيم نايل إعدام، عشان نعرف منه يعني ما إذا كان هذا القرار صدر من المحكمة في داخل الجلسة أم لا، وكذلك نعرف منهم هل بالضرورة القرار يصدر أثناء الجلسة أم للقاضي الحق في إصدار هذا القرار سواء كان داخل الجلسة أو خارج الجلسة. مستمعينا الكرام، نبدأ بالأستاذ جمال الدين الجيلاني المحامي وهو بدافع عن المتهمين فيصل مدني مختار وإبراهيم نايل إعدام، نسمع رأيه.
شكرا جزيلا. أنا بمثل اللي هم متهمين إبراهيم نايل إعدام وفيصل مدني مختار، وهم بالضمانة العادية يعني ما محبوسين. وأما فيما يتعلق بالمتهمين اللي يعني موجودين في المشافي بناء على تقارير طبية سمحت بها المحكمة وكذا، يعني لغاية آخر جلسة، الجلسة الأخيرة المنعقدة في يوم 8 والجلسات القبلة ما صدر أي قرار أو أي أمر قضائي بإرجاع المتهمين دل من المشافي. نعم. القرار ده إلا يكون صدر مؤخرا يعني، أو مثلا في ذات اليوم أو بعد يوم 8 يعني يوم 9 أو كذا، أو يوم 8 بعد انقضاء الجلسة قد يصدر قرار بالشكل ده، خاصة وإنه الاتهام في جلسات سابقة يعني طلب مراجعة الأوضاع الصحية للمتهمين الموجودين بالمشافي والتأكد من عدم إمكانية حضورهم للجلسات. طبعا ده من التدابير القضائية المؤقتة اللي بيجوز إنه فيها المحكمة تتخذ فيها أي إجراء يعني من غير ما يكون في جلسة موجودة، يعني بناء على طلبات تقدمت أو بتلقاء نفسها يجوز لها يعني إنه تراجع أي تدبير من التدابير اللي اتخذتها مؤخرا. لكن الجلسة آخر جلسة منعقدة في يوم 8 والجلسة القبلة لم يصدر في المحكمة أي تدبير أو أي قرار صادر منها بإرجاع المتهمين من المشافي للسجن.
أشرت لطلبات قدمت للمحكمة بمراجعة الأوضاع الصحية للمتهمين الموجودين. نعم. من المشافي، شنو المقصود بمراجعة؟ نعم. الأوضاع الصحية؟
والله طبعا ما في تقارير أصلا، تقارير جات من المستشفيات من بعض المتهمين ما بيقدروا يمثلوا أمام المحكمة نسبة لظروفهم الصحية، وجات تقارير بالمعنى ده، ومحامينهم وافقوا على عدم وجودهم، يعني انهم ما عندهم مانع يستمروا في الاجراءات في غيابهم اذا كان ظروفهم الصحيه ما بتقتضي او ما بتسمح، انه يعني نسبه لاعمارهم ولظروفهم المرضيه وكذا ما بتسمح منه يعني يجوا بصوره مستمره للجلسات. فالمحكمه بناء على هذا التقارير وافقت على بقائهم، لكن طبعا استمرت يعني هم تقريبا يعني جلسات كثيره جدا لم يمثلوا امام المحكمه. فالاتهام في بعض الجلسات طلبات زي دي، يعني انه يا اخي المحكمه تراجع التقارير الطبيه واوضاعهم الصحيه، فهل يعني هل يمكن مصولهم للمحكمه يعني تعافوا وتشافوا وممكن يمصلوا للمحكمه او نو؟ فما صدر يعني ما صدر قرار بعد ذاك او ما صدر اي تدبير من المحكمه اثناء الجلسات بانه والله يا اخي المحكمه راجعت التقارير وتبين لها انه يعني المتهمين ديل في امكانيه ممكن انه يمصلوا في المحاكم. يعني هو الغرض مش ارجاعهم الى السجن، الغرض اصلا هو مصولهم في المحكمه، يعني في الوسائط في خبر مشاع زي انه تم ارجاعهم، لكن دي حاجه عن احنا كمحامين للدفاع وقاعدين نحضر الجلسات، يعني في اخر جلسه من الجلسات اللي كانت منعقده يوم 8 ما صدر تدبير زي ده ولا صدر قرار بالمعنى ده لمراجعه التقارير الطبيه وارجاعهم للسجن لاغراض مصولهم في الجلسات التاليه. يعني
كما ذكرت سابقا الا نعم. ان الامر هذا جائز للمحكمه ان تتخذه حتى خارج اطار الجلسات.
اكيد ما هو تدبير قضائي، يعني من التدابير القضائيه ومن القرارات اللي بيجوز انه المحكمه تراجعها في اي لحظه متى ما ارتأت انه هي راجعت التقارير الطبيه واتضح لها تماما انه يعني ما في حاجه بتمنع مصولهم امام المحكمه او ارجاعهم للسجن. دي تقديرات بتقدر المحكمه، هي سلطه تقديريه للمحكمه.
استاذ مستمعينا الكرام، كما ذكرنا في المقدمة أيضا تحدثنا إلى المحامي المعز حضرة، وهو أحد أعضاء هيئة الاتهام في بلاق مدبري انقلاب 89 يونيو، واللي على رأسهم البشير. وزي ما ذكرنا في المقدمة أنه صدر قرار بعودة بعض المتهمين اللي كانوا في المشافي إلى السجن. هذا القرار أثار جدل حول ما إذا كان هو قرار صادر من القضاء أو قرار سياسي. اسمع للمعز حضرة المحامي عضو هيئة الاتهام عشان نعرف منه هل هذا القرار يعني صدر في جلسة من جلسات المحاكمة، أم أن للقاضي الحق أن يصدر هذا القرار سواء كان في الجلسة أو خارج إطار الجلسة. نستمع للأستاذ المعز حضرة.
السلام عليكم كل مستمعي ومشاهدي دبنجة. القرار الذي صدر بالأمس فيما يتعلق بإرجاع المخلوع ومعه إلى سجن كوبر بعد أن كانوا في المستشفيات الخاصة، هو ده طبعا قرار صحيح ووافق صحيح القانون، لأنه أصلا المتهمين مكانهم السجن، يعني ده مكانهم الطبيعي لأنه هم متهمين في بلاق لا توجد فيه خروج بالضمانة، وهم أكثر من كم 20 متهم موجودين في سجن كوبر. ده كان الشيء الطبيعي قبل انقلاب 25 أكتوبر. أما بعد الانقلاب فحدث نوع من التماهي يبدو بين الانقلابيين الجدد والانقلابيين القدامى، فتم السماح للمخلوع وعدد من المتهمين معه من أمثال البكري نائب الرئيس السابق عبد الرحيم محمد حسين بالخروج إلى مستشفى علياء في القوات المسلحة، هنالك آخرين متهمين أيضا في مستشفيات خارجية، وهنالك متهم مثل المتهم عبد الرحمن سمح له بالعلاج خارج السودان. حقيقة نحن كهيئة اتهام طالبنا عدة مرات بإرجاع المتهمين إلى سجن كوبر بحضورهم للجلسات، بأنه حتى لو هنالك تقارير طبية بتقول أنهم هم مريضين يجب أنه يكون في لجنة من الغنسون الطبي وليس من طبيب فرد. يعني الرئيس المخلوع كان هنالك التقرير يأتي من طبيبه الخاص السابق عندما كان على رأس الدولة، وإحنا شككنا في هذه التقارير وطالبنا برفضها، ولكن للأسف الشديد المحكمة يعني ما استجابت لطلباتنا. وفي الجلسة الأخيرة في الثلاثاء الماضية لم يكن هنالك لدينا طلب فيما يتعلق بإرجاع هؤلاء المتهمين إلى السجن، ويبدو أن هذا القرار قد اتخذ بالأمس يعني ونفذ بالأمس، والقاضي طبعا من حقه أن يطلب ملف أي دعوة ويصدر فيها يعني الأوامر التي تتعلق بالتجديد للمتهمين أو بغاهم في السجن أو بغاهم في المستشفى. دي من سلطة القاضي، يمكن أن يعني يقوم بإصدار مثل هذه الأوامر والجلسة غير منعقدة. فما حدث بقرار بالأمس هو تصحيح، هو قرار صحيح وكما ذكرت وتم وفقا للقانون، وده تصحيح لخطأ وقعت في المحكمة وقعت في سلطات السجون، إنه سمحت لهؤلاء المتهمين بالبغاء خارج سور سجن كوبر بناء على تقارير شخصية من أطباء ومشخصين، وده خطأ لأنه من يغرر ذلك يجب أن يكون هنالك كوميسيون طبي يحدد هذا الأمر. هذا من جهة. في السابق حسب لوائح السجون عندما كان المخلوع على رأس هذه الدولة كان يمنع المعارضين السياسيين المحتقلين في العلاج عند أطبائهم الخاصين أو في المستشفيات الخاصة. أنا أتذكر علي محمود حسنين، فاروق أبو عيسى، أمين مكي، كانوا أقصى ما يمكن أن يسمحوا لنا به هو علاجهم في مستشفى الشرطة أو مستشفى الأمل الخاص بالأمن، وبالتالي خروج هؤلاء المتهمين للعلاج في مستشفيات خاصة مخالف للوائح السجن، مخالف للقانون. وأنا أعتقد ما حدث بالأمس هو قرار صحيح إن صدر من القاضي، أما إذا كان هنالك يعني جهات أخرى غير القاضي هي من قامت بإبغائه ابتداء خارج السجن في المستشفى والآن عادته مرة أخرى فهذا تدخل سافر في القضاء ويجب أن يكون مرفوضا، رغم أن القرار هو في حد ذاته قرار صحيح يرجعه إلى السجن، ده مكانه الطبيعي أن يكون قاعد مع المتهمين الآخرين الماثلين معهم في نفس البلاغ بتاع تقويض النظام الدستوري، لأنه وفقا لمبدأ المساواة يجب أن يتساوى الجميع، متهمين أيا كان مركزهم القانوني يجب أن يتساووا ويكونون جالسين في مكان واحد محدد. فعموما إحنا بنفتكر ده قرار صحيح، المتهم يجب أن يبقى في السجن لحين انتهاء محاكمته، ونتمنى أن يكون القرار صدر من القاضي ولا يكون صدر من جهات أخرى لا علاقة لها بالقضاء، لأن هذا يعني يجعل هذا أن هناك جهات تتدخل في عمل القضاء. شكرا.
مستمعينا الكرام، بحديث الأستاذ المعز حضرة عضو هيئة الاتحاد في محاكمة مدبري انقلاب 89 يونيو، بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أنا بشكر الأستاذ جمال الدين الجيلاني المحامي وكذلك الأستاذ المعز حضرة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى. لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بابا عليك تقيل، بابا عليك تقيل يا قمر، بابا عليك
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.